نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في دوحة من دوحات العلم مع برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
أعزائنا المشاهدين، نستقبل أسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة على يوتيوب. نأخذ السؤال التفاعلي شيخنا.
نعم تفضل.
سؤال تفاعلي: ما هو الكتاب الذي اشتريته لثناء العلماء عليه وكيف وجدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا نحن نقصد تجارب الناس أنهم اشتروا بعض الكتب لثناء العلماء على هذا الكتاب، ونبغى كيف وجدته، يعني بعد ما اقتنيت وقرأته وكيف وجدت، هل يستحق ذاك الثناء أو لا؟ مع العلم أن الثناء نفسه ينبغي أن يعلم أنه أنواع ودرجات، ليس على صفة واحدة، وما عندنا كتاب يمدح مطلقا من كل وجه إلا كلام الله ورسوله فقط، وما سوى من الكتب ترى لها وعليها، إلا أنه يبقى أن كثير من المؤلفين أحسنوا في بعض الأبواب أو في بعض الأساليب أو الطرق والمناهج أو في المعالجات أكثر من غيرهم، فربما أثني عليه كتاب ثناء لأنه مثلا أحسن الجمع أو لأنه يحسن التحليل أو لأنه أحسن التلخيص، يعني بعض الكتب يثنى عليها لأنها مختصرة مو لأنها هي جمعت ما في الباب وشيء من ذلك، فهذا القصد يعني. وبعض الثناء هو ليش السؤال هذا مهم، لأنه بعض الثناء مغري، تقول والله هذا الثناء يجعلك يعني أنا مثلا بنفسي، أنا أذكر لما كنت صغير كان أسمع ثناء العلماء والمشايخ على كتاب مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، فسمعت أحد المشايخ يقول هذا الكتاب فيه كل العلوم، أنا بحكم عمري الصغير، أنا كان عمري يعني في ابتدائي، قلت والله ما دام فيه كل شيء وكل العلوم أبى أشتريه وبقرأه، يصير عندي كل العلوم قرأتها الحمد لله رب العالمين. وفعلا أنا من سادس ابتدائي عمري 12-13 سنة، تخيل كنت من الأوائل المنطقة الغربية، كافاني والدي أعطاني ثلاثة مجموع الفتاوى في ذاك السن، ولك الله افتح المجلد الأول، لأنه المجلدات الأولى في العقيدة، ولك الله ما أفهم، والمجلد الثاني ولا أفهم، أنا أفهم أشياء بسيطة يعني ليه، لكن كلام شيخ الإسلام وين تفهم؟ بعدين ما حسيت افتح على المجلد صفحات وابدأ على مجلد. لكن شوف هذا التفكير المحدود يعني في وقته يناسب العمر ذاك والسن، والحمد لله ما ندمنا عليه، لأنه سبحان الله مع يعني مع الزمن إلا ما تفتح لك الأبواب وتعرف بعد ذلك إنه هذا يأتي هذه مرحلة الزمنية معينة تناسب هذه الكتب، وهو الكتاب أهل الثناء، لكن ربما كان المقتني له لا يستطيع فك كنوز ولا معرفة محل الثناء الذي فيه. نبغى نشوف تجارب الناس.
هذا أخونا مصطفى يقول: كتاب علم تعبير الرؤى للأستاذ أحمد بن ناصر الطيار، أشكر الشيخ الأستاذ الغالي عبد الله البطاطي، هو دلني على هذا الكتاب حقيقة، هو من أحسن ما كتب في مسألة تعبير الرؤى، جزاكم الله خيرا.
هذا ما شاء الله شكله هو حريص على كتاب في هذا الباب، هو شغوف بالرؤى ولهذا أعجبه الدلالة على الكتاب، ونحن عرضنا الكتاب العموم في البرنامج. نعم.
الشهاب العابر يقول: شرح عمدة الأحكام السفاريني وابن دقيق العيد مليئة بالفوائد العلمية وكثرة ثناء العلماء عليهما.
صحيح صحيح، وابن دقيق العيد عد مجدد القرن في زمنه. نعم.
وهذا عثمان البداوي يمدح أيضا ابن دقيق العيد، يقول: شرح الإمام في حديث أحكام دقيق العيد، يقول: هذا الكتاب لو أكمله المؤلف لكان أفضل وأنفس شرح حديثي، نفاسته لما فيه من القواعد الأصولية تطبيقاتها.
نعم، وإن شاء الله أنه صاحب مدام تفطن إلى مسألة القواعد الفقهية والأصول إن شاء الله يحاول يستخرج، نتمنى لو واحد يستخرج القواعد الأصولية والفقهية عند ابن دقيق العيد، ترى مع أنه في رسالة ترى عن أصول ابن دقيق العيد. نعم.
وأخونا مصطفى الليبي يقول: حدث ذلك في كتب عدة، ومنها كتاب النحو الوافي لعباس حسن، وقد دلني عليه وحببه إلي العلامة علي شونة رعى الله مهجته، وقد وجدته أهلا للثناء والإشادة، مفيدا غاية الإفادة، مفخرة كتب المعاصرين والزيادة.
صدق وصدق، والثناء عليه يعني ما زال مدرارا، يعني الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين أثنى على الكتاب، وكان من مراجعه الأصيلة في إعدادي لشرح النحو وشرح الألفية وغيرها من شروح النحوية المسجلة له.
أخونا هذا فايز الغامدي يقول: رياض الصالحين فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبداية تعليقاته وثنائه على الإمام النووي وقوله هو كتاب جيد ولم يسبق لنا قراءته، وأنه كتاب نافع للقلوب والأعمال الظاهرة.
يعني نسبق قراءته يعني قراءته كقراءة درس وتدوين، هذا قصد الشيخ ابن عثيمين. نعم، رياض الحين كتاب سيار. نعم.
وأخونا أحمد عبد الرحمن يقول الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية، ومن روعته يحتاج يقرأه الشخص أكثر من مرة.
أو صحيح، وكل ما كتب أو كتبه بالذات أصحاب الأقلام العالية في يد فترة يا ولدي لأجل التماس الحاصل بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية والصراع الحاصل، أو يقول بين الفكرة الغربية والفكرة الإسلامية والغربية، أو صراع الحضارات، أو في بعض الكتابات والأقلام التي كتبت في ذاك الزمن بالذات، يعني في زمن الستينات والخمسينات وشيء من ذلك، روعة رائعة بمعنى الكلمة. حتى الذين جاءوا بعد صاروا عيالا عليها، ما أحد بعضهم ما زاد إلا شيء قليل كزيادات، وإلا حقيقة النقاط التي يحتاج الكلام عنها والتفصيل وتجلية الموقف بين الحضارتين أو بين الفكرتين أو غير، رائع جدا. والكتاب حقيقة بمعنى الكلمة يعني مفيد في الباب. نعم.
هذا قلم يقول سير علامة النبلاء الناقد الإمام مورق من حديث شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، فعلا أنه ذهبي وتعليقاته في صدور التراجم نفيسة جدا، وهي ذهبية مثله.
الله أكبر، ما يحتاج. وأصلا قد قامت بعض الأعمال العلمية حول بالذات السيرها نفسه، واستخرجت بعض الأعمال. أخونا الشيخ إبراهيم بن منصور الهاشمي له عدد من الأعمال حول، استخرج الكتب التي تكلم عن الذهبي في سير علامة النبلاء، وأشياء له عدد من الأعمال حول سير علامة النبلاء وكتب الذهبي عموما يعني.
نعم. محمد الحسني يقول كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، لقي ثناء عطرا، وبعد قراءتي له وجدت وقد تناول السيرة باستيعاب يمتاز بتوخيه الروايات الصحيحة وملائم للجميع لسهولته وحواشيه ثرية
صارق. والكتاب سبق أن عرضناه وصاحبه داخل معنا، جزاه الله خير، والكتاب يستحق هذا الثناء، وهو سيار وما شاء الله تبارك الله الآن طبعاته تتوالى. نعم.
وهذا أخونا يقول ذكر عدة كتب، قال الروض المربع شرح الزاد، ونخبة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ الفوزان، وأيضا شرح رياض الصالحين بن عثيمين، وكنوز السيرة لعثمان الخميس.
إيه ما شاء الله، يعني هذا عد مجموعة الكتب، واضح أنه هذا يتجه إلى الفقه الحنبلي. نعم.
خلاص نبدأ بسم الله.
طيب بسم الله. هذا سلمك الله عندنا أول كتاب، وهو من كتب الفقه الشافعي المشهورة، وهو كتاب العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي. هو أصلا ولد في فيروزاباد، ثم بعد ذلك انتقل إلى فارس إلى شيراز، وبها تفقه وتعلم وتربى، فنسب إلى شيراز عرف بهذا بعد ذلك. ثم بعد ذلك رحل إلى بغداد وصار رأس أهل رأس الفقه الشافعي في بغداد، ولهذا ألف كتبه الشافعية على طريقة العراقيين في الفقه الشافعي. وهذا الكتاب من كتبه السيارة التي عرف بها، ولا له في الفقه كتاب التنبيه وغيره، لكن كتابه هذا المهذب، كتاب المهذب أصلا كتاب وسعه وجمع فيه من الاستدلال والتعليل على أصول مذهب الشافعي، وانطلق من كتب الشافعي رحمه الله وبنى عليه مذهبه، ودلل وعلل واستدل لذلك وشيء من ذلك، وكان يجمع الوجهين ويذكر دليل الرأيين والقولين والوجهين ونحو ذلك في المسألة الواحدة. طبعا عند الشافعية الكلام كله في خلاف الشافعية. والكتاب صار معروفا وصار سيارا ودرس وتنوقل، وله عدد من الكتب التي كتبت حوله تصنيفا، ما بين شرح وما بين تخريج حديث وما بين بيان الغريب الألفاظ وشيء من ذلك. والغريب على شهرة الكتاب في وقته وزمنه إلا أنه لم يطبع حتى الآن من الكتب الخادمة لو إلا كتابين، الكتاب الأول الكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله، والكتاب الثاني النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال الركبي، طبع في مجلدين من قطع كبير، ولم يطبع من كتبه التي هي وأكثر وما زال مخطوطا الخادمة لهذا الكتاب إلا هذين الكتابين، ولا أدري ما السبب. ولكن هناك بعض الإشكالات التي أثيرت حول الكتاب، وهو منه مثلا أنه ربما أطلق القول في المسألة على قولين ووجهين ولم يرجح، فترك من عدم ترجيح، مع أن الراجح عند الشافعية اللي هو المذهب معروف كان عندهم، ربما هو اختار غير الراجح عندهم أصلا، ربما ذكر قولا واحدا في المسألة عندهم، والقول الثاني الذي هو المذهب عند الشافعية هو آخر ما ذكره أصلا، فيظن القارئ أن هذا القول هو المذهب، ولهم الخطأ ترى النقل من الكتاب المهذب على أنه المذهب. لابد مراجعة كتب محققي المذهب اللي عليهم المعول اللي جاءوا بعده الحقيقة، والعلامة الرافعي أبو القاسم الرافعي والعلامة النووي شرف الدين، هم محققان المذهب وعليهم التعويل في تثبيت الرواية وغير ذلك، وبين الراجح منها. ثم عنده بعض الألفاظ التي أخذت عليها المستغربة وبعض العبارات التي هي فيها إشكال لغوي وفقهي أصلا وأشياء من هذا، وإطلاقه للآثار والأحاديث من لا عزوين ولا يعرف بعضها لا يعرف محله وأشياء من هذا، وطبيعة كتب الفقهاء المطولة أنهم يتناقلون ترى بعض الأحاديث ربما من غير تعويل إلى مخرجها في كتب السنة. المقصود هذا ربما جعل العزوف عن الكتاب ليس حديث حتى من قديم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيل وفقه الله، هو قال إن هذا الكتاب مهم جدا، وهو قد تصدر كتب الشافعية العراقيين بالذات وفي المشرق الإسلامي عموما إلى ظهور أبي القاسم الرافعي لما ظهر بعد قرابة 150 سنة تقريبا، بعد ذلك خلاص صار التصدر للرافعي، ثم جاء النووي فاشترك بعد ذلك. قال وإلا الكتاب كان معروفا سيارا وله حلقات تدريس وشيء من ذلك. قال ولم يجد له طبعة تليق لا بسمعته هو كأبي إسحاق الشيرازي العلامة الكبير المتوفى عام 476 للهجرة، وقد كان إماما جليلا في الفن وكان يشار إليه بالبنان وصاحبه مناظرات وأشياء وصاحب جلالة وتقدير، ونظام الملك الذي أسس له النظامية المدرسة المشهورة وظل فيها يدرس إلى أن مات، إلى أن مات في المدرسة النظامية. المقصود أنه على شهرته إلا الكتاب لم يعتنى به، وحديثا صار من المراجع المهمة التي يحتاج إليها في الكليات والدراسات، فهو قام وأراد أن يخرج نسخة مصححة ومقروءة ومعلق عليها ومخدومة خدمة علمية تبسط ما فيها لطلبة العلم، فقام في هذا الكتاب الذي هو أصلا بعنوان المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي كما قلنا لكم، وهو مشوف من تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي وفقه الله، وهو عالم سوري معروف فقيه شافعي متأخر درس أكثر من 60 سنة، له أكثر من 60 أو 80 كتابا، له أكثر من 160 بحثا من الأبحاث العلمية وفقه الله وبارك في عمره المديد ما شاء الله تجاوز 80 سنة ومولد 1360 وفقه الله، وألف الكتاب عن خبرة ومعرفة، وأخرج هذا الكتاب بصورة أنيقة في 6 مجلدات من مطبوعات دار القلم والدار الشامية بالاشتراك بينهما. وطبعا الكتاب هذا لاحظ الإخوة إن شاء الله يبان لهم من ناحية تشكيل الغريب الألفاظ المشكلة شكلها وشرح الألفاظ الغريبة وأجاب عن بعض الإشكالات في بعض عبارات، لأن استشكلت بعض العبارات فقها ولغة من عبارات الشيرازي رحمه الله في المهذب أجاب عنها وبين ما أطلقه الراجح مما أطلقه من القولين والوجهين، وهكذا في كتابي بين ما هو الراجح في المذهب وما هو المذهب وما كان فيه عده من المذهب أو اقتصر على القول والمذهب خلافه يبينه في الهامش، ويخرج الأحاديث وما تراجع عليها قال تركتها لأنها كلها شافعية وطبقات شافعية مشهورة، قال إلا الذي يشتبه اسمه أو النادر الذي لا يعرف هو ترجم له، وخدم الكتاب خدمة علمية بتفقيري وعلامة الترقيم ووضع أحيانا بين الأقواس عندنا البعض الفصول لاحظة بعض الفصول يجعل لها عناوين بين قوسين لأنها غير موجودة، لكن من باب معرفة المسائل التي مدرجة في, 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 في تحت كلام المؤلف رحمة الله عليه، وهكذا تم الكتاب وقربه لأهل العلم وبين بعض المسائل التي رد على الشافعية رد فيه على أبي إسحاق رحمه الله في هذا الكتاب. الكتاب المؤلف المحقق وفقه الله طبعا هو طبعا الحقيقة هذا مما طبعا كلمة تحقيق ليس فيها التحقيق كلمة تطلق على مقابلة النسخ الخطية والمقارنة بينها والخروج إلى أقرب نص تركه المؤلف، هذا كلمة تحقيق وهو فن معروف. الحقيقة ما فيها تحقيق، يعني التحقيق من ناحية النسخ الخطية ما فيها ولا نسخة خطية، حتى وفقه الله الشيخ محمد الزحيلي ما ذكر إيش النسخة القديمة والطبعة النسخة القديمة ما هي النسخة القديمة المعتمدة في ضبط الكتاب، لكن واضح أنه قرأ على أشياخه وضبطه ولهذا كله مضبوط ضبط قلم وحرره وضبطه. المقصود هو حقيقة فيه تعليق وشرح وبيان الراجح هذا صحيح، أما التحقيق فهو يطبق على فن معروف يعني وفقه الله. وخدم بالفهارس العلمية وذكر مقدمة فيها طبعا الكلام عن الشيرازي ولا كلام معروف، لكن فيها المصطلحات الفقهية المذهبية وقارن بين مصطلحات الشيرازي ومصطلحات المذهب، وهذا شيء مهم، وفيها عنوان اسمه المآخذ على المهذب وهذا جميل. والمقصود أن الكتاب في حلته هذه التي خرج في 6 مجلدات نافع ويسهل القراءة ومفيد وفقه الله.
أي دار يا أبي؟
دار القلم بالاشتراك مع الدار الشامية. هذا سلمك الله أيضا كتاب مفرد مؤلف برأسه ابتدأه من أوله إلى آخره بحر لفظه، وهو عالم فقيه شافعي يقول من كثرة ما مارس تدريس الفقه الشافعي وهو متمكن فيه سار واطلع على كتب الشافعية خاصة المطبوعة منها وقرأ على أشياخه سار عنده مكنة فألف هذا الكتاب الذي خلصه للراجح من المذهب، الراجح في مذهب الشافعية، وسماه المعتمد في الفقه الشافعي، كذا سماه، وهو قال اقتصر تماما على الرواية الراجحة. قال وأحيانا، وهذا نادر، يذكر الرواية المرجوحة لأنها هي قول المذاهب الأخرى أو يحتاج إليها عمليا في العصر الحاضر، يعني قال يحتاج إليها، قال فيذكرها من أجل هذا الباب، أن هناك رواية يقول لنا، لكن الأصل عندنا قال هو الرواية الاعتماد على الراجح من المذهب، ويدلل ويستدل له ويستدل أكثر بحديث الصحيحين ويعلل له ويذكر القواعد في ذلك، ويكاد يستوعب مسائل. الكتاب مطبوع في 5 مجلدات ضخمة يا ولدي، من إصدارات دار القلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي وفقه الله. والكتاب جميل وعبارته سهلة، وفيه نفس المعاصرين من حيث الترقيم ومن حيث التفقير الكلام وترتيبه على طريقة الدروس المعاصرة، وهذا يسهل تناول المسائل العلمية للجيل المعاصر، يعني هذا مما يصلح قراءته كثيرا. هو في المقدمة عرج على بعض الأشياء المهمة في الفقه الشافعي وتعريفه وأشياء مصطلحاته، يعني اللي هو
المدخل، يعني
هي مداخل مشهورة يعني معروفة، لكن هو قال أنه قارن بينه وبين كتاب آخر معاصر اسمه الفقه المنهجي على الطريقة الشافعية، وكتاب ألفه معاصرون، وقال أنه يفرق بينه أنه هذا كان لمبتدئين، لكن هذا أوسع بكثير من ذلك. وطبعا 5 مجلدات ضخمة، الكتاب ليس سهلا، وفيه شيء من بعض النوازل المعاصرة والتعليقات، ويحيل في طبعا كان المعوله الكبير ها هنا هو كتب العلامة النووي رحمه الله، إن كان المجموع أو منهاج الطالبين أو الروضة أو التحقيق نعم أو الخلاصة، كتب النووي الأصل، وزاد كتب غيره، طبعا شراح المنهاج أيضا أضافهم عنده، مغني المحتاج للخطيب ولا كنز الراغبين ولا غيرها، وكتاب الماوردي وكتاب الأردبيلي صاحب الأنوار عنده، لكن الأصل عندنا هو كتب الإمام النووي، منها ينطلق لأنه محرر المذهب ومنقح المذهب رحمة الله عليه جميعا. الكتاب من إصدارات دار القلم، وطبع في 5 مجلدات ضخمة. هذا سلمك الله كتاب أيضا من الكتب المحققة، وهو قال أنه من أميز الشروح وأحسنها وأسهلها وأجودها عبارة، خاصة في كتب المتأخرين. طبعا الكتاب الأصل هو كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي، وهو في الأصل لخصه من كتاب المحرر لأبي القاسم الرافعي، يعني الأصل المحرر لأبي القاسم الرافعي، ثم اختصره في منهاج الطالبين للإمام النووي، ثم المنهاج هو اللي كثرت عليه الشروح، كان من ضمن الشروح شرح جلال العلامة الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي رحمه الله، متوفى عام 864 للهجرة. وفي هذا الكتاب جمع خلاصة عبارات منسوقة من الشافعية، ولكن هو في كتابه هذا أصلا ركز على شروح النووي نفسه، يعني أصلا شرح كلام النووي بكلامه في كتبه الأخرى في الأصل. ولهذا القسم الأول الذي شرح النووي من المجموع اللي هو في المجموع، وهو شرح تقريبا إلى باب الربا من المهذب، تقريبا موجود مع خلاصات أخرى وإضافات بعض الكتب الأخرى، لكن حرر العبارة. طبعا كتاب نفسه جلال الدين المحلي هذا، ولما ألف سار معروفا في الأوساط وعند الفقهاء الشافعية، واعتنوا به، فوضعت عليه الحواشي والتعليقات والخدمات العلمية التي عليه، وسار مقررا في الأزهر في كلية الأزهر، وعني بعناية كبيرة، حاشية قليوبي وحاشية عميرة وحاشية السنباطي وحاشية حواشي مشهورة. طبعا حاشية قليوبي وعميرة طبعت في 4 مجلدات طبعة قديمة، طبعت في مصطفى الباب الحلبي، ثم تطابعت أكثر من مرة بعد ذلك. المقصود هذا الكتاب الجلال الدين المحلي سماه شرحه كنز الراغبين، شرح منهاج الطالبين للإمام العلامة الكبير جلال الدين محمد بن أحمد المحلي رحمة الله عليه، متوفى عام 864 للهجرة. والكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي، وهو قد قال إن الكتاب هذا مع أنه معتمد في الطلاب في الأزهر، يعني هو صار المقرر، وهو معتمد في جهات أخرى، وهو كتاب معول عليه عند الشافعية، خاصة الشراح المتأخرين إذا قالوا الشارح يقصدون به ترى المحلي هذا، حتى تميز بهذا بلفظ الشارح. طبعا هو قال إني ما وجدت له طبعة تليق به، فلما جاء يحققه على مخطوطات وجد له أكثر من 85 نسخة خطية، يعني كل موجودة في مصورة في جمع الماجد وغيرها، فانتخب نسختين هي أقدم النسخ الخطية، كلتاهما أصولهما محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق. إحدى النسختين كان بينها وبين وفاة المؤلف ما يقرب 39 سنة، والثانية 52 سنة. يعني نسخ قديمة وعليها تعليقات وتصحيحات ومقابلات مما يدل على تداول العلماء يد العلماء عليها، حتى يقول إنه أحد النسخ الظاهر كتبت في حياة الملفي، استظهر هذا هو يعني من بعض العبارات. أو ثم هذه النسختين خطيتين عتيقتين، والنسخة الثالثة هي النسخة القديمة المطبوعة عام 1375، هي طبعا تعتبر الطبعة الثالثة من مطبوعات مصطفى باب الحلبي، لأن عليها حاشيتي قليوبي وعميرة، واحتيج إليها لأجل هذا، لأن كانت هي تعليق على كنز الراغبين، حاشي عليها لبيان ألفاظه وشرحه وبيان محترج من ذلك. الكتاب حقق وطبع في 4 مجلدات من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. لاحظ معي عشان انتبه الإخوة، هذا من جودة الإخراج والعناية به، الذي الأصل في أعلى الصفحات، شوف كل الصفحات في أعلاها وفي مؤطر بإطار داخل إطار وهو بالكامل ملون، هذا كتاب منهاج الطالبين وهو الأصل عندنا الآن، وهو كتاب كلام النووي. هذا الذي في تحته الذي تحته هذا كلام كنز الراغبين الإمام المحلي، وكلام النووي الذي يراد شرحه العبارة، هذا شرح عبارة الآن وهو يسمى الشرح الممزوج، هذا بين قوسين مغلب بالأسود الغليظ يعني الثخين، وتعليقات المحقق وفقه الله في الأسفل، تخريج الأحاديث، التعليق، ترجمة الأعلام، بيان الراجح مذهب، استدراكات، شيء من التعليق من الترجيحات شيء من ذلك. طبعا عندنا عناوين أحيانا بين قوسين هو يكتبها من باب تقريب الفصل، لأنه العادي يكتب فصل ويتكلمون، فصل ويتكلمون باب تفقير الكلام، لكن الفصل يتكلم عن ماذا؟ هذا من خدمة المحقق وفقه الله للكتاب. طبعا الكتاب مشكول بالكامل ومشروح عباراته التي يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى تعليق. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار ابن كثير وفقه الله.
أستاذك شيخ مداخلة. نعم. معنا أستاذ دكتور محمد بن مصطفى الزحيلي، أستاذ فقه الإسلامي والدراسات العليا وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة مينيسوتا بأمريكا. حياك الله يا دكتور.
أهلا بكم وأهلا بكم يا أخي.
دكتور الله يحفظكم، عرض الشيخ قبل قليل مجموعة من إصداراتكم الطيبة المباركة، لو تحدثونا دكتور عدد الإصدارات التي خرجت لكم، وما هي الكتب أو معياركم في انتقاء الكتب التي تشتغلون عليها تحقيقا أو تختارون عناوينها تأليفا؟
هل تريدون ذكر كل الكتب ولا كيف؟
لا لا، فكرة يا شيخ، فكرة بس، فكرة فكرة مختصرة يعني عن طبيعة تأليفك، ما شاء الله إصداراتك غزيرة، إنتاجك غزير يا شيخ.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإني أعمل بالتأليف منذ تقريبا 50 سنة، وعندي بلغت مؤلفاتي 67 كتابا.
ما شاء الله ما شاء الله.
9 منها تحقيق، وفيها بعضها 11 كتاب مقرر للتدريس في الجامعة، و8 كتب في أعلام العلماء والأئمة السابقين، منها مثلا كتاب مستقل بأعلام المسلمين التي سلسلة تصدرها دار القلم في دمشق، فمنها كتاب إمام الحرمين للجويني، كتاب القاضي البيضاوي المفسر والأصولي والفقيه، الإمام الطبري الذي كان شافعيا وصار له مذهبا مستقلا، كتاب العز ابن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء، كتاب ابن كثير الدمشقي،
ما شاء الله،
وهناك كتاب آخر عن قبسات من حياة الصحابة جزء أول، و الآن يطلع الجزء الثاني قوسات من حياة الصحابة، وكتاب ثامن وهو شخصيات إسلامية،
ما شاء الله،
تقريبا
ما شاء الله. شيخنا الشيخ يريد أن يسألكم الله يحفظكم.
مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
نعم،
مساك الله بالخير يا شيخ محمد، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. نحن اليوم والله سعداء ومسرورين جدا ونتشرف بمداخلتك معنا في البرنامج، الله يعافيك.
اهلا بكم اخي دكتور عبد الله.
الله يرضى عنك، سلمك الله. ما شاء الله، كم عدد مؤلفاتك حتى الان؟ انت قلت لي اكثر من 60، ولك اكثر من 160 بحث تقريبا، لكن بصراحه يا شيخ يعني اول كتاب لكم ما هو؟
افضل ولا اول؟
اول الافضل هسألك.
اول كتاب هو رساله الدكتوراه بعنوان وسائل الاثبات،
ما شاء الله،
التي الأدلة التي يحتج بها الإنسان أمام القاضي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، رسالة الدكتوراه
ما شاء الله
عام 71،
ما شاء الله
1971 هذا أول كتاب من المراجع. ثم ألفت كتيب صغير اسمه وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه. الكتاب الثالث مباشرة تحقيق عن كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الشافعي الحموي.
نعم.
في هذا المتوفى 642.
طيب يا شيخ محمد، أنت طبعت كتاب رسالتك الدكتوراه اللي هي وسائل الإثبات قبل الماجستير؟
نعم طبعت، نعم طبعت دار البيان بدمشق عدة طبعات حتى الآن.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، ما أحب كتبك إليك، يعني أحبها؟
والله يا أخي كلها حبيبة علي بصراحة، ولكن أهميتها وحسب القارئ. فبالنسبة لقراء العاديين أو مراجع أو طلاب جامعة أو مراجع كتب علمية،
صحيح.
مراجع علمية فتختلف. وإن كنت أعتز بكتاب مثلا، كتابي الآن أكثر كتاب اسمه المعتمد في الفقه الشافعي،
ما شاء الله.
5 مجلدات واختصرته في مجلدين بعنوان الوسيط في الفقه الشافعي.
صحيح. وسبق يا شيخ ان عرفنا ترى بالوسيط في حلقة ماضية عرفنا به، جزاك الله خير. طيب يا شيخ، انا ما شاء الله رأيت لك مشاركات كبيرة جدا في الموسوعات العلمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، موسوعة المجمع الأردنية، الموسوعة الاقتصاد الإسلامي بلندن وغيرها ترى من الموسوعات. هل كان يا شيخ يعني هل منها شيء من افكارك، او انت فقط يعني كان دورك فيها مجرد لجنة تحكيمية، او صناعة مصطلحات، او كتابة بحوث مقدمة اليها؟ بالضبط ما الدور يعني؟
أخي الكريم، الحقيقة هذه الأمور كلها شاركت فيها. شاركت في موسوعات علمية، منها الموسوعة الفقهية بالكويت،
صحيح.
فأنا مشارك فيها. موسوعة الحضارة الإسلامية في دمشق وفي الأردن أيضا كتبت فيها، ولي كتب بحوث علمية معمقة طبعت في موسوعتين. الأولى موسوعة قضايا إسلامية معاصرة في 6 مجلدات،
نعم.
وتضمنت حوالي 80 بحثا،
ما شاء الله.
ثم صدرت الآن منذ شهرين موسوعة ثانية اسمها دراسات فقهية معاصرة من 5 مجلدات،
نعم.
طبعتها دار البيان في دمشق وبيروت.
نعم نعم. شيخ محمد، طيب أنا رأيت إنه إنتاجك الغزير كان لما كنت في الشارقة، هل هذا سببه إنك كان في تفرغ أكثر، أو رأيت إنه مثلاً يعني إيش الأسباب؟ يعني ما شاء الله تبارك الله واضح من كتاباتك إن أكثر النتاج العلمي تقريباً كان في هذه الفترة. وطبعاً كنت أنت عميد كلية الشريعة بجامعة الشارقة.
نعم كنت عميد كلية الشريعة. فما هو السؤال؟
أقول لاحظت إنه إنتاجك الغزير كان في هذه الفترة في تدريسك في تلك الجامعة.
نعم، ألفت عدة كتب في جامعة الشارقة، بعضها للتدريس في الجامعة نفسها، منها كتاب فقه القضاء والدعوة والإثبات وهو طبع جامعة الشارقة،
نعم.
ومنها كتاب علم أصول الفقه في جامعة الشارقة، ومنها كتاب أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات،
ما شاء الله ما شاء الله.
آخر الإجراءات الجنائية الشرعية، فهي من مجلدين كبيرين عملتها وأنا عميد لكلية الشريعة في جامعة الشارقة، ولكنها طبعت في دمشق في دار الفكر.
طيب يا شيخ محمد، آخر سؤال عادة نسأل الفضلاء أمثالك من المداخلين معنا المشايخ، لو تبشر الجمهور بشيء من أعمالك القادمة، ونسأل الله عز وجل يمد في عمرك المديد وأنت في صحة وعافية وجيرة عمل صالح وإيمان، بعض مشاريعك القادمة يعني اللي نسأل الله يسرها لك.
ما سمعت الجملة الأخيرة ما هي؟
أقول لو تبشر الجمهور ببعض ما سيأتي من أعمالك القادمة، هل في شيء قادم إن شاء الله ننتظره للشيخ محمد من أعمال علمية كتب يعني مؤلفات؟
الله فيكم يا أخي، أنا في أمريكا منذ 4 سنوات وثلاثة أيام، وهنا أعمل في عدة كتب مهمة صدر منها 3 والآن أطبع الرابع.
ما شاء الله.
اسمه شرعة الأنبياء، شرعة الله للأنبياء في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ما شاء الله ما شاء الله.
ما هي الأحكام الشرعية التي أنزلها الله على الأنبياء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقتصرا على مصدري الكتاب والسنة. ثم عمل كتاب بعده، كتاب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، عملت جزء أول ووعدت الناس، طلبت أن يكمل لعل الله سبحانه وتعالى لم يعطني المدة. ثم عندما طبع الجزء الأول كتبت الجزء الثاني، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذهب الشافعي من جزئين.
ما شاء الله جزاك الله
خير. عملت كتاب، صدر هذا الكتاب كما قلت قبل قليل، دراسات فقهية معاصرة، صدر من شهر، ولكن هذا يتضمن تقريبا 60 بحثا علميا معمقا.
ما شاء الله. كان معنا الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية دراسات عليا بجامعة مينيسوتا بأمريكا. نشكرك يا دكتور على هذه المداخلة. أستاذك شيخنا فاصل، فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
ذوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، نجد ترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
معنا السؤال التفاعلي: ما هو الكتاب الذي اشتريته لثناء العلماء عليه وكيف وجدته؟
نعم.
طيب، هذا أخونا سعد الدين أيبك يقول: كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر، أثنى عليه أبو غدة وسماه كتاب العصر.
نديم الجسر مشهور. نعم.
وهذا معروف. أخونا يقول: كتاب تلبيس إبليس، كتاب ما شاء الله.
وهو كذلك. نعم.
وأخونا عيسى بربروس
سبق أن عرضنا ترى الكتاب هذا بعدد من الطبعات. نعم.
يقول: بداية والنهاية الحافظ ابن كثير رحمه الله: فسحة جميلة التاريخ الإسلامي بحلوه ومره وجميع عصور الإسلام الذهبية والمظلمة.
صدق.
وهذا أخونا يقول: كتاب
مطول. هذا كتاب طويل، طويل جدا. نعم، هذا مشروع قراءة يعتبر.
مريم تقول: كتاب 100 من عظماء الأمة الإسلامية لإجهاد الترباني، قمت بتحويله من أروع ما قرأته حقا، جزاه الله كل خير.
إيه نعم، هو حاول يبدي عظمة هؤلاء المئة. نعم.
ومحمد يقول موطأ الإمام مالك.
ما شاء الله. نعم، ماذا كتاب ودرس وحفظ. نعم.
ومحمد آخر أيضا يقول منهاج المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري، وكتاب حياة الصحابة، وكتاب أمهات المؤمنين.
وهذه كتب سهلة جدا. نعم، كتب معاصرة سهلة.
ومحمود يقول زاد المعاد لباب ابن القيم الجوزية رحمه الله،
وهذا رأس في بابه، وسيأتينا كتاب اليوم يتعلق بعمل عليه.
جيد،
نواصل. نعم، هذا سلمك الله كتاب ألفه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى اللحيلي، أراد به تجليت موضوع الإعجاز القرآني. قال إنه كتب في الإعجاز القرآني كتب كثيرة، لكن تعتني بالناحية البلاغية اللغوية ونحو ذلك، أما الإعجاز من الناحية التشريعية قال فهذا ما وجدت فيه كتابا مفردا، وإن كان أحيانا يعرج على المعاني العامة والسمات العامة للتشريع الإسلامي وما فيه من مزايا وخصائص وشيء من ذلك. قال لك ما وجدت من جمع التشريع الأحكام التشريعية في القرآن ويخرج ما فيها من الإعجاز القرآني، فصنف هذا الكتاب، أخرج ما فيه من آيات الأحكام وصنفها إلى صنفها إلى عدد من الأبواب، وكتب هذا الكتاب الذي سمى الإعجاز القرآني في التشريع الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد المصطفى الزحيلي وفقه الله، وأصدره في مجلدين مصدرات دارب كثير، وهو قدم بمقدمة تمهيدية فيه مسألة خصائص الإعجاز القرآني، العيق القرآني وتعريفه والمراد به والتشريع الإلهي وشيء من ذلك وخصائصه، هذا كمقدمة تمهيدية. ثم قسم الأبواب التالية: التشريع الإعجاز القرآني في تشريع العبادات، في تشريع المعاملات المالية، في تشريع أحكام الأسرة، ثم فيما يتعلق بالعقوبات والجنايات، بالسلب والحرم والإمامة والخلافة، ثم ما يتعلق بعد ذلك بالقضاء ونحو ذلك ما يتعلق به. وهذه هي أبواب الكتاب، يعني ثمانية كاملة، وفي كل واحد منها ترى هذا من الكتب اللي تتكلم عن أسرار الشريعة، يعني بحث عن الحكم المتعلقة بالتشريع عموما، يعني بالشرع عموما وبتفاصيل بعض الأحكام. وهذا لاحظ ولدي، يأتي مثلا إلى الإعجاز القرآني في التشريع العبادات، يأتي مثلا إلى أبواب العبادات، أبواب الطهارة، أبواب يأتي العبادات جعلها فصول، فصل في الطهارة، فصل في الصلاة، في الصيام وكل ما فيها. طبعا الكلام يتعلق بماذا؟ في الآيات الواردة في هذا الباب، في هذه الأحكام فقط منها، ويبدأ يستجلي الصور الإعجاز التي فيها ويتكلم عنها، ورجع إلى المؤلفات في ذلك التي خادمة لهذا الباب، وهو قد يعني ما شاء الله تبارك الله يعني أرسل القلم في بيان تشريع الحكم، إبراز الحكم وأسرار الشريعة، وفق الله الكتاب من إصدارات دار ابن كثير في مجلدين. هذا سلمك الله كان مشروع يخدم المعلمة الكبرى للقواعد الفقهية التي كان مجمع الفقه الإسلامي بجدة، يعني كان أحد الأعمال اللي مخول يقوم بها، فكان وزعت الأعمال، كان مما أعطي الشيخ الدكتور محمد مصطفى الزحيل وفقه الله أن يستخرج قواعد الفقهية الموجودة في كتاب الأم للشافعي، وهذا ما أدري طبع أو لا، لكن أيضا أوكل إليه استخراج قواعد وضبط فقهية في كتاب زاد المعد بن القيم، فأخرجها في هذا الكتاب الذي طبع في مجلد من إصدارات دار الفكر المعاصر بعنوان القواعد والضوابط الفقهية والأصولية من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، متوفى عام 751، طبعا هنا غلط بـ50، هي 51، واستخرجها وجمعها وخرج بـ330 قاعدة، قاعدة وضابط يعني في العموم وطريقته فيها، وأخرج كل قواعد، أنه يذكر هو طبعا ذكرها متسلسلة حسب وجودها بالكتاب، لكن أول ما ذكر ابن القيم يعطيها رقمها وجودها. شوف يا ولدي، شوف هذا الرقم العام التسلسلي لكل قواعد في الكتاب، ثم يذكرها في أول ظهور له، يجعل بين قوسين هي قاعدة ولا ضابط، ثم يذكر المكان اللي هي الأول ما ذكرت في هذا المكان، شوف مجلد كم وكم، ثم بعد ذلك إذا كان الكتاب إذا ذكر ابن القيم هذا بصيغة أخرى يذكر الصيغة الأخرى ومواضعها، ثم يشرح العبارة بشرح ابن القيم، هو شرحها بماذا؟ بأي شرح، ثم بعد ذلك يأتي بالأمثلة التي ذكرها ابن القيم ومن بزيد عليها، قال معانا أحيانا ابن القيم يذكر على ابن أمثلة ويستوعبها، بعض القواعد أو الضبط تحت 17 مثال 16 مثال 15 يستوعبها، لأن كل ذكر ابن القيم، شرح ابن القيم لها استدلال ابن القيم أدلته على القاعدة التي ذكرها. فإن بعض يذكر يقول مثال واحد تطبيقي، مع أنه له في الكتب أخرى ما يأتي بالكتب أخرى، هذا جميل، هذا حصر في محله وحصر لك كل كلام القيم رحمه الله في الكتاب بهذه القاعدة. تلاحظ، فإن كان هناك، شوف هذا مثلا، فإن كان هناك تقارب بين القاعدة المذكورة وأخرى من كونها بين علاقة بلها تابعة لقاعدة أخرى وشيء، قال ذكر لك في الأخير ملاحظة، انظر القاعدة الفلانية لأن بين علاقة وبين القاعدة المذكورة ها هنا، والكتاب كله هكذا، ويذكر الاستثناءات الواردة، ما يقرب تقريبا 330 قاعدة. في الأخير فوائد جعلها ملحقين، ملحق فيه فوائد وغرائب لابن القيم التقطها من قراءة كتابي. هذا واحد، هذا مثال. شوف ما هذا، هذا ملحق أول فيه فوائد فرائد وطرائف من كتاب زاد المعاد، وهذا الثاني فيه الغرائب أو شيء طرائف وفوائد أخرى، ملحق ثاني. هذا هذا طريقة من طرق توظيف القراءة، هذا عمل موكل به ويقوم به ومع ذلك استفاد، يعني وظف الوظيفة يا وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر في مجلد، هذا أيضا من الكتب أصله مادة علمية تدريسية أوكلت إليه حتى يقر منهج كان مطلوب عليه في جامعة الكويت أن يؤلف القواعد الفقهية على 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 المذهب الحنفي والشافعي، فألف. ثم بعد ذلك رأى أن يجمع إليه قواعد المذهب المالك الحنفي والحنبلي والمالكي، فجمع هذا الكتاب الذي سماه القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، وهما وما طبع في مجلدين ضخمين جدا من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله، وهو قد خلص فيها لأكثر من 30 قاعدة وأكثر من 120 ضابط. وطريقته فيها أنه جاء إلى مدخل المداخل المعروفة التعريفات والأشياء هذه، لكن جاء أول عقد بابا للقواعد الخمس الكبرى المعروفة، ثم بابا للقواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك عقد أربعة أبواب القواعد للقواعد المتفق عليها في المذهب نفسه، القواعد والضوابط الواردة في المذهب الحنفي في المذهب الشافعي المالكي الحنبلي هكذا، ثم بعد ذلك أربعة أبواب للقواعد المختلف فيها في كل مذهب داخل المذهب، القواعد والضوابط المختلف فيها عند الحنفية عند المالكي عند الشافعي عند الحنبلي وهكذا. فعدت الأبواب تقريبا 10، والكتاب كله بهذه الطريقة. وطريقته فيها أنه يعطي رقما تسلسليا عاما، ثم يذكر لك القاعدة في نصها المعروف في الكتب ويعطيك هذا الرقم، هذا الرقم رقمها في المجلة مجلة الأحكام العدلية، وهو أصل اعتمد عليه فيها 99 قاعدة، لأن صارت هي بعض القوانين يقول المعاصر اعتمدت على ألفاظ المجلة وأعدادها 99 قاعدة وما خرجوا عنها، وهي أصل من أصول قواعد الفقه عند الحنفية واعتمدها هو في الكتاب. طبعا في المقدمة ذكر 12 كتابا تقريبا في المذاهب الأربعة هي أصول ما جرده لإصلاح قواعد، وأضاف عاد ما الباقي في التعليقات، وكان هذه الأصول التي جردها للمذاهب الأربعة. ثم لاحظ يذكر القاعدة، ثم يذكر الألفاظ الأخرى للقاعدة عند المذاهب، ثم يذكر التوضيح يشرح لك القاعدة ألفاظها، ثم تطبيقاته المذكورة المشهورة في هذه في المذهب هذا، وأحيانا يذكر لك إذا المذاهب متفق عليها أو لا على المثال نفسي هذا يذكرها لك ويبين ما فيها، ثم يذكر المستثنى من القاعدة وشيء من ذلك. كل القواعد مرت بهذه الطريقة. طبعا قال وتركت شيئين، ترك المناقشة والترجيح، يعني لا ناقش كلام أهل العلم ولا رجح، ونقول ليته ما ترك، لأنه يعني قلم وقلم عالم، يعني قلم لا كالقلم، مثله يحتاج مثلا إلى وجه الترجيح وبيانه بحكم الممارسة العميقة للأكثر من 50 سنة، يعني نصف قرن وهو يمارس الفقه الشافعي وقواعده والقواعد ويدرسها، درسها سنين طويلة جدا، ألف في القواعد كتب كثيرة جدا، يعني مثله يحتاج إلى أن يناقش ويطارح ويعترض وناس يريدون رأيه وترجيحه، ليته ما ترك يعني. وإن شاء الله أنه يسعفنا، نحن نقول إن شاء الله يسعفنا في طلعات أخرى بالمناقشة والترجيح. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الفكر المعاصر،
لعله أراد بن يحث كل مذهب يستفيد من هذا. الحنابلة خلاص خلاص هذه قواعدكم والشافعية قواعدكم، وأراد الاختصار أيضا.
جميل جميل، لكن أحيانا لا يبرز الوجه الفقهي إلا حال الاعتراض ومناقشتي وبيان ما فيه من خلل أحيانا، وهذا ترى أحيانا تكون بعض مزايا يعني لا يقتصر فيها أبدا. جميل، بهذه الطريقة مفيدة جدا، ما لأن الجمع من مقاصد التأليف، لكن أحيانا المناقشة والترجيح ترى تبين العمق الفقهي في فهم كلام الفقهاء والعلماء وتنزيلاتهم على الفروع الفقهية. الرجل الممارس مثله عالم جليل نحتاج، وترجيحاته سيكون لها اعتبار، ليست الناس تعرفون خلفيته العلمية وممارسته العلمية أيضا، ترجيحاته سيكون لها وزن ثقيل في الباب، وفقه الله. طبعا هذا كتاب أيضا جليل، وهو قد عرض إليه، وهو كتاب ألفه لما كان في الشرق كما قال، وهو عبارة عن بعنوان الإجراءات الجنائية الشرعية دراسة مقارنة مع الأنظمة والقوانين المعاصرة، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الفكر المعاصر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الصحيلي. هو يقول أن الأنظمة والقوانين الإجرائية على نوعين، إما مدنية وإما جنائية، وبعضهم سميه جزائية، وذكر الكلام اللي فيها. طبعا هو يقول أنا ما نتعلق بالمدنية، كلام في الجزائية في الجنائية لا نتعلق بالمدنية، سأتكلم في الجنائية، ومع أنه يوجد قواعد مشتركة بين الإجرائين أو بين الفنين، وهناك قواسم مفترقة بينها، ولهذا في المدخل التمهيدي لما عرف بالإجراءات الجنائية وشيء عرف الفرق بينها وبين المدنية وما يشترك فيها والفوارق بينها. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى أقسام، ذكر مثلا قواعد متعلقة بالدعوة، الدعوة الجنائية وما يتعلق بها، ثم ما يتعلق بما قبل المحاكمة من التحقيق وشيء من ذلك والأدلة، ثم ما يتعلق بأثناء المحاكمة، ثم ما يتعلق بالأحكام القضائية، هذا بعدها الأحكام القضائية هذه الجنائية الصادرة، ثم هذا المجلد الأول. والمجلد الثاني فيه ما يتعلق بوسائل الإثبات ووسائل التنفيذ والإشراف القضائي، وذكر موانع العقوبة وتنزيلها وشيء من ذلك، وكله بطريقة تفصيلية فيها كلام الفقهاء وفيها مقارنة بالقوانين الوضعية، خاصة بالقانون الإماراتي بالذات والقانون السعودي وبعض الدول العربية أيضا الحق بها، ليبين الفوارق بين، لأن يقول بعض القوانين أو الإجراءات والأنظمة الموجودة في الدول هذه يقول بعضها غربي محض وبعضها لا، بعضها إسلامي محض وبعضها مشوب يعني. والكتاب حافل الحقيقة وفيه مناقشة آخر ما صدر من أنظمة القوانين في هذه الدول العربية وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر جمع فيه القواعد الشرعية المتعلقة بباب القضاء، وهو قد درس القضاء سنين طويلة متطاولة، يعني يقول أكثر من 40 سنة تقريبا، وأوكل إليه تدريس المادة لطلاب الدراسات العليا، وألف فيها قرابة 10 كتب تقريبا وعدد من الأبحاث وأشياء من هذه يعني. فجمع هذا الكتاب الحافل الذي طبعه في مجلدين وسماه القضاء الشرعي القواعد والضوابط الفقهية، واستخرجها أصالة من كتب القضاء، ثم انتقل لكتب القواعد، ثم انتقل لكتب الفقهية عموما، واستخرج منها ما فيها من الأمثلة وشيء من القضائية، التحليل القضائية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيري من إصدارات دار الفكر المعاصر في مجلدين. لاحظ يا ولدي، هو في كل أعطاها، شوف الرقم التسلسلي، في رقم تسلسلي لها أعطاها إياها، ثم بدأ يتكلم نص الضابط أو القاعدة، يتكلم بالنص القاعدة، الصيغة الأخرى للقاعدة المذكورة في الكتب، ضوابط لها، شرح الضابط ما هو ويتكلم فيه ومعنى، يستدل دليلها ما هو الأدلة المذكورة فيها، يحاول يستوعب في ذلك، ذكر التطبيقات المشهورة عندنا في هذا، كلها في الأبواب القضائية، كلها في الأبواب القضائية، استثناءات الضابط، والكتاب كله بهذه الطريقة، كله مر بهذه الطريقة. طبعا وهو قد قسم في الأصل الكتاب القواعد إلى 11 فصل، القواعد والضوابط مثلا في نظام القضاء، في الدعوة، في الشهادة، في الإقرار، في اليمين، في كذا، كلها ما يتعلق بها من قواعد وضوابط وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب جعله خالص لموضوع التنظيم القضائي وما يتعلق به من 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 مسائل وأحكام، وهو من المواد التي أوكلت إليه تدريسها، وسمى الكتاب بعد المادة سماها التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. طبعا هو في الأصل كان مادة كتبها لما درس في الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، لكنها كانت أصغر من ذلك، ثم أضاف إليها أشياء وزاد وحرر ونقح وجمع الجميع في هذا المجلد، في هذا المجلد، وطبعه بهذا العنوان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر، والكتاب دراسة مقارنة، أولا مقارنة بين المذاهب الفقهية المعتبرة عندنا الفقهية، ثم بعد ذلك المقارنة بالقوانين والأنظمة المعاصرة الموجودة عندنا. والكتاب جعله في أبواب، باب الأبواب هذا باب، جعله طبعا مقدمات القضاء المشهورة مداخل كمداخل، وفي عرج على من كتب في القضاء وشيء من ذلك، لكن الباب الثاني في النظام القضائي والتطور وراته، ثم الدعوة، ثم الإثبات، والأخير الأحكام القضائية. طبعا هذا كتاب منهجي، يعني كتب مقررات كليات، يصلح تقرير على كليات وطلاب طلاب الدراسات العليا وشيء من ذلك، لما فيه طبعا مادة عالية جدا قضائية. الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا كتاب قالني ما وجدت أحدا تعنى له، يقول كتب في تاريخ القضاء لكن إما في عصر من العصور، وإما بصورة جدا مختضة لا تبين الطريقة العملية لما قام به العلماء، علماء القضاة المسلمين في تنزيه القضاء عما ينبغي، أو في تحرير مكانة القضاء عند المسلمين على مر العصور. طبعا قال فأردت أن يجمع كتابا في الباب بيانا للطريقة العملية التي عمل فيها المسلمون في هذا الباب، وسمى كتابه تاريخ القضاء في الإسلام، وهو أوسع كتاب عندنا الآن تاريخيا في باب القضاء، يبين المسيرة القضائية، المسيرة العملية، تطبيق عمل الآن لأبواب القضاء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي وفقه الله جاء إلى الكتاب وقسمه، طبعا المدخل القضائي معروف المدخل المشهور، لكن جاء بعد ذلك قسم الفصول إلى العهود، العهد القضاء في العهد النبوي، في العهد الراشدي، في العهد الأموي، العباسي، الأيوبي، المملوكي، ثم في المغرب والأندلس، ثم في العهد العثماني، ثم إلى العهد المعاصر، جاء إلى الدول المعاصرة وبين كيف القضاء فيها. طبعا في كل عهد يأتي فيبين ميزات القضاء في هذا، ما الأنظمة التي استحدثت في القضاء في هذا العهد، ترجمة لأهم القضاء في هذا العهد، بعض الكتب التي صنفت، الوظائف التي استحدثت وشيء ذلك، ثم آخر مبحث وهو من مهمات في كل عهد، مزايا القضاء طبعا في العهد المذكور، مزايا القضاء في العهد الأموي، مزايا القضاء في العهد العباسي، مزاياه وما المضافات التي أضافها هذا العهد عما العهد السابق. الكتاب مطبوع في مجلد وهو ماتع، هذا من كتب الماتع، تقرأ تستمتع بها ولدي، من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا كتاب نفيس وجليل، وقد احتفي به، وهو كتاب قد أخذ به صاحبه جائزة دولية في أحد المهرجانات الدولية واحتفل به، وهو رجح أنه الكتاب الأول الذي يتكلم عن حقوق الإنسان في الإسلام، ورشح من قبل جهات وسار مقرنة في بعض الجامعات العربية وأخذ عليه جائزة دولية عالية جدا في الكتاب. والكتاب عبارة عن مقارنة بين حقوق الإسلام، حقوق الإنسان في الإسلام وفي غيره، وسمى كتابه حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد المصطفى الزحيلي، من إصدارات دار أبي كثير وفقهم الله. وهذا كتاب طبع منه طبعات مرارا، طبعا هو كتاب أخذ الجائزة الأولى ككتاب متميز في الباب. الكتاب جلس له صاحبه، وأصله كان مذكرة ثم نمها كثيرا وخرج إلى أشياء من المحاكمات والمقارنات وشيء من ذلك. الأصل جعل فيه مدخل، ثم قسم الكتاب إلى قسمين أو بابين، الباب جعل فيه المبادئ الأساسية، والباب جعل فيه المنطلقات لحقوق الإنسان. طبعا المبادئ الأساسية جعل مثلا التكريم الإلهي للإنسان وما فيه من ذلك يعني، ومتعرض لحقوق الإنسان والناحية التاريخية، عرض فصل لكن ليته أطالة، ما كتب فيه إلا 25 صفحة فقط، هذا يحتاج إلى 100 صفحة أقل شيء، لأنه تاريخيا كيف ظهرت الدعوة لحقوق الإنسان وما جاء وشيء من ذلك، وبعض ما كتب شيء من هذا. لكن بعدين المنطلقات الأساسية، مثلا جاء إلى مثلا الحقوق السياسية، الحقوق الملكية، حقوق المعيشة، حقوق التعليم، حق التعليم، حق المواطنة، حق كذا، كل واحد يتكلم عنها تحته بتفاصيل وأشياء وأبواب، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار ابن كثير، هذا هو الكتاب اللي يقول عنه شرعة الأنبياء اللي قال عنه الشيخ وفقه الله، وهو كتاب حقيقة ما تقول، لم أرى أحدا تصدى لهذا. طبعا هو لا يجمع آيات الأحكام، هذا فيها مصنفات آيات الأحكام في القرآن، ولا يتكلم عن مسألة شرع من قبلنا من الناحية الأصولية، وهي مسألة معروفة من الأصول المختلف فيها، شرع من قبلنا يحتج به ولا لا. قال إنما كان يقول، لما كنا ندرس الأصول يقول كانت تمر معنا مسألة شرع من قبلنا، فالغالب مثال مكرور أو مثالين بالكثير ثلاثة ولا يعرف غيره. يقول هذا جعله يتكلم، يجمع ما ذكره الله عن أنبيائه شريعة لهم، الشريعة، وسمى كتابه شرعة الله للأنبياء في القرآن والسنة النبوية الطاهرة. ترى هذا كان برنامجا إذاعيا له بهذا العنوان، شرعة الله الأنبياء، وكان يقدمه، ثم بعد ذلك أخذه في كتاب ونماه وزاده وحققه ونقحه وأضاف أشياء. جاء إلى الأنبياء المذكور في القرآن، جاء كل من ذكر من الأنبياء باسمهم ومن لهم شريعة وذكرهم، يأتي إلى كل نبي، لاحظ إلى كل نبي، ويتكلم عنه بمقدمة تمهيدية عن حياته وفضائله وشيء من مواد في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبدأ ما هي ما المذكور له من شريعته. بعضهم يقول ما ذكر شيء، وبعضه كثير شرائع فيه من الشرائع، وهذه الشرائع ذكرها الله عز وجل الأسوة لنا، يعني كان توطئة وتمهيدا لشرائع الإسلام القادمة، وفيها تأسي بما كان قبلنا، ويبين اتحاد الشرائع وين، مع أن الله عز وجل قول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. الكتاب جميل ولطيف، يقول لم أسبق له، قال وخلص نتيجة، قال عندي الآن 500 مثال مسألة فيها مثال لشرع من قبلنا، قالوا هذا من عجائب. يقول آيات الأحكام أنا أقول أنا أجزم أنها يقول فوق 2000 وتقرب من 3000، مع أنهم يقولون هي 500 آية فقط من آيات الأحكام. الكتاب لطيف جدا، طبعا الكتاب عنوانه كامل شرعة الله للأنبياء في القرآن الكريم والسنة النبوية، شرع من قبلنا، هذا كان مهم حسب مسألة أصولية ليست كذلك، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن مصطفى الزحيلي وفقه الله، من إصدارات دار الكثير، والإصدار هذا الحقيقة ماتع جدا واعتني به عناية فائقة. لاحظ ولدي بس إن شاء الله يطلع معنا مثال، هذا مثاله، شوف هذا الفصل العاشر، كل نبي جعله في باب، بدءا بآدم عليه السلام وانتهاءا بعيسى عليه السلام، يمكن 19 نبيا، ثم شوف الفصل العاشر شرعة الله تعالى شعيب، تمهيد عن شعيب، ثم تشريع الإلهي لشعيب، ثم يجمع الأحكام الفرعية التي في شريعة شعيب من السنة النبوية وأشياء، ويأتي إلى بعض القضايا التاريخية التي يذكرها العلماء وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن كثير وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.